قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة، يشرع لصلاة الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. إذا أردت، إذا كان الأمر أشكل عليك، هذه فائدة الآن، إذا أشكل عليك ما ستذكره، هل هو واجب أو مستحب، أو كان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالإتيان بلفظة يشرع تريحك من التفصيل. إذا أردت أن تذكر أشياء واجبة ومستحبة، فإذا قلت ويجب يحتاج أن تقول عند المستحب ويستحب، لكن إذا قلت يشرع فتذكرها كلها، فيدخل فيها ما شرع على الوجوب ويدخل فيها ما شرع على الاستحباب. ولهذا قال المؤلف: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. جمع أشياء مستحبة مع أشياء واجبة بلفظة ويشرع. وهذا من تفنن أهل العلم في الكتابة. الكتابة ليست مجرد تسويد صفحات، الكتابة فن. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. مقصود أن الكتابة لها أهلها، وهي فن، فن من أرقى فنون أهل العلم. ومن كتب فكأنما قدم عقله في طبق للناس، الذي يكتب كأنما قدم عقله في طبق للناس لينظروه. فإذا كانت كتاباته رصينة ومتينة علم الناس ما عنده من الخير، وإن كانت دون ذلك فإنه يكون قد قدم ما عنده للناس. ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل، ولقوله حديث ابن عمر، ولقوله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، حديث أبي سعيد. وللعيدين، للعيدين ليس فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم يثبت، وإنما فيه آثار، فيه آثار، وفيه إشارة من حديث، ليس حديثا صريحا وإنما إشارة من حديث. أما الآثار فقد ثبتت عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يغتسلون للعيد، وأما الإشارة في حديث فهي في حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة تباع في السوق فاشتراها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تجمل بها للجمعة وللعيدين وللوفد. بعض الروايات للعيدين، تجمل بها للعيدين. فقرن ما يتجمل به للجمعة مع ما يتجمل به لماذا؟ للعيدين. وعادت الناس أنه إذا تجمل بثياب جديدة أنه يغتسل قبل ذلك. ففي هذا الحديث لا نقول نصا، لا نقول فيه نص، وإنما فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى غسل يوم العيدين. فالغسل يوم العيدين مشروع بالآثار وبالإشارة من هذا الحديث، لكنه ليس بلازم كالجمعة لعدم وجود الدليل المصرح بلزومه، أو الدليل الذي فيه تأكيد مشروعيته، أو تأكيد فيه وجوبه. وإنما نقول يشرع، نعم، من فعل ذلك فهو أحب إلينا، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، توضأ وذهب إلى العيد ما عليه شيء، لكن الغسل أفضل. قال: ولمن غسل ميتا، هذا متوقف على حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث الذي ترجح والله أعلم أن فيه علة وأنه ليس بثابت، فمن أثبت هذا الحديث قال بوجوب الغسل للميت، ومن ذكر علة هذا الحديث قال بأن بوجوب الغسل لمن غسل ميتا، ومن ذكر علة هذا الحديث لم يرى الوجوب. لكن هناك آثار تدل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم من يرى الوجوب، ومن بعضهم من يرى الغسل، وبعضهم من لا يرى الغسل. فمن غسل ميتا لا يلزمه الاغتسال على الصحيح، لا يلزمه أن يغتسل. فإذا اغتسل عملا بما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم فله ذلك، أما اللزوم لا يلزمه. قال وللإحرام، أما الإحرام فثبت، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر وهي بالمدينة قبل أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله كيف تصنع، فقال فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم، وأن تحرم رضي الله تعالى عنها. الشاهد أنه إذا كان يشرع للمرأة النفساء أن تغتسل لإحرامها فغيرها من باب أولى. والغسل للإحرام سنة متأكدة، ولدخول مكة وهذه أيضا سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة بات بذي طوى، وذو طوى مكان قريب من الحرم ما هو بعيد، فيبيت بذي طوى ثم يصبح ويغتسل وينطلق بعد ذلك إلى الحرم لدخول مكة، وكان ابن عمر يفعله. فهذه مواضع يشرع لها الغسل. وبالإضافة إلى ما تقدم من مواضع الوجوب، مواضع الوجوب تقدمت في أول باب الغسل، وهذه مواضع يشرع لها الغسل. نعم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.